من الكتاب والسنة. نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه.
الممنوع بوصفه وقيل مرادف الباطل، والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه، والأداء ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم، والعزيمة بخلافها. الباب الثاني في الأدلة. الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم باليقين وهو المطلوب، وأما ما يحصل عنده الظن فهو أمارة، وقد سمي دليلا توسعا، والعلم هو المعنى المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده، وهو نوعان: ضروري واستدلالي. فالضروري ما لا ينتفي بشك ولا شبهة، والاستدلالي مقابله، والظن تجويز راجح، والوهم تجويز مرجوح، واستواء التجويزين شك، والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد، وهو الجهل، وقد يطلق الجهل على عدم العلم. فصل. والأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالكتاب هو القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، وشرطه التواتر، فما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله، وتحرم القراءة بالشواذ، وهي ما عدا القراءات السبع، وهي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها، والبسملة آية من أول كل سورة على الصحيح، والمحكم ما اتضح معناه، والمتشابه مقابله، وليس في القرآن ما لا معنى له خلافا للحشوية، ولا ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل خلافا لبعض المرجئة. فصل.
قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أي أبتدئ هذا الكتاب ببسم الله معتمدا عليه، والمراد بالحمد الثناء بالجميل. الصواب أن الحمد لا يراد بها الاستغراق والعموم، وإنما يراد بها العهدية التي يقصد بها الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص، على سوابغ نعمائه، السوابغ المغطية للشيء من كل جانب. فإن نعم الله على العباد قد أتتهم من كل جهة، وتوابع آلاه يعني أن النعم قد تتابعت على العباد، فنثني عليه ونحمده على ذلك. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بها الثناء الجميل عليه، وقال طائفة المراد بها الدعاء، والأول أظهر. خاتم أنبيائه يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ممن أرسلوا إلى الناس. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعلى آله، المراد بالآل عند كثير من أهل العلم أتباعه من الأتقياء، فقال طائفة بأن المراد قرابته، ولفظة الآل في اللغة تصدق على المعنيين. قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه. قال تعالى: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. لما استثنى الزوجة دل أن المراد القرابة والأهل. الذين قالوا بأن المراد القرابة اختلفوا، فمنهم من خصه بذريته وأزواجه، ومنهم من جعل المراد بني هاشم، ومنهم من جعل المراد بني المطلب. وقوله على وصحبه، المراد بالصاحب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وعلى ما سبق يكون هذا من عطف الخاص على العام. وأولياه يعني من والاه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فهذا يعني هذا الكتاب الذي في ذهني كتابته، مختصر في علم أصول الفقه. والمختصر هو الكلام القليل الدال على المعاني الكثيرة. والأصل هو ما ينشأ عنه غيره أو يبنى عليه غيره. والمراد بالفقه هنا ليس مجرد علم الفروع الذي هو المعرفة بالأحكام التفصيلية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية، وإنما المراد بكلمة الفقه هنا ما يشمل جميع أحكام الشريعة، على وفق قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن قواعد الأصول كما يؤخذ منها فروع فقهية، يؤخذ بواسطتها الأحكام العقدية. قوله قريب المنال يعني أن من أراد أن يحصل منه مطلوبه من هذا العلم تمكن منه على قرب وبسهولة. وغريب المنوال أنه لم يوضع على مثاله كتاب سابق. تافل لمن اعتمده إن شاء الله ببلوغ الآمال، يعني أن من اعتمد على هذا المختصر فإنه يوصله إلى ما يؤمله من استيعاب علم الأصول. وربط ذلك بمشيئة الله، لأنه إخبار عن مستقبل. قد قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وارتفاع ذروة الكمال، لأن أعلى الدرجات الشرعية تحصيل درجة الاجتهاد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولا تنال هذه الرتبة إلا بنيل رتبة الاجتهاد التي لا سبيل لها إلا أو من سبلها معرفة علم الأصول. ثم ابتدأ المؤلف بتعريف هذا العلم، فقال: علم الأصول علم بقواعد. كان الأولى أن يقال إن الأصول هو القواعد، لأن العلماء لهم في مناهج، لهم في تعريف العلوم ثلاثة مناهج. منهم من يعرف العلم بالإدراك، كما قال المؤلف هنا هو علم، يعني العلم نوع من أنواع الإدراك. ومنهم من يعرفه بالمدرك فيقول هو القواعد. ومنهم من يعرفه بالملكة الحاصلة بناء على دراسة ذلك العلم. ونحن نقول أصول الفقه وكتاب أصول، سواء وجد العالم المدرك أو لم يوجد. وقوله قواعد، القواعد هي الأحكام الكلية التي تنطبق على جزئيات كثيرة، تعرف أحكام الجزئيات بمعرفة الحكم الكلي. قوله يتوصل بها يعني أنها سبيل إلى استنباط الأحكام، يعني استخراج الأحكام. وقوله هنا الفرعية تقابل الأصول. وكما تقدم أن الصواب أن قواعد هذا العلم تستنبط بها أحكام عقدية كما تستنبط بها الأحكام الفقهية. ولذلك إذا نظرنا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، قلنا هذا فعل أمر فيؤخذ منه أنه للوجوب لقاعدة الأمر يدل على الوجوب، عن أدلتها أو من أدلتها التفصيلية. الأدلة على نوعين، أدلة إجمالية كما لو قلت القرآن حجة فهذا دليل إجمالي، تنظر إلى القرآن كله. هناك أدلة جزئية تفصيلية كالآية الواحدة كقولك الصلاة واجبة أخذا من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهذا دليل تفصيلي. قال المؤلف الباب الأول في الأحكام، الأحكام جمع حكم، معناها في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح العام فالحكم إثبات شيء لآخر أو نفيه عنه. إذا قلت محمد طويل هذا حكم، محمد ليس ببدين هذا حكم. والأحكام منها أحكام حسية كالمثال السابق، ومنها أحكام نحوية وعرفية إلى غير ذلك من أنواع الأحكام. ومن أنواع الأحكام الأحكام الشرعية، تقسيم الأحكام بهذه الأقسام باعتبار مصدرها. والمراد بالحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فالآية القرآنية هي الحكم الشرعي كقوله وأقيموا الصلاة، وقوله بالاقتضاء أي بالطلب سواء كان طلبا للفعل أو طلبا للترك، أو التخيير أي التسوية بين أمرين، أو الوضع أي ربط الحكم أو ربط شيء بشيء آخر، هذا يقال له الوضع. والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، الأول الأحكام التكليفية وهي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير بدون كلمة الوضع. قال المؤلف هي أي الأحكام التكليفية هي الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، لأن الخطاب التكليفي إما أن يكون خطابا بالتخيير وهو الإباحة، وإما أن يكون خطابا بطلب جازم للفعل فيكون وجوبا، وإما أن يكون خطابا لطلب الفعل بدون جزم فيكون ندبا، وإما أن يكون خطابا جازما بطلب الترك فيكون تحريما، وإما أن يكون خطابا بطلب الترك غير جازم فيكون كراهة. قال وتعرف بمتعلقاتها، أي أن هذه الأحكام نعرفها من خلال ما يتعلق بها من أفعال المكلفين، لذلك نقول الصلاة واجبة. فهنا لم نقل الصلاة وجوب وإنما قلنا واجبة. الحكم الشرعي هو وجوب الصلاة، أثر هذا الحكم هو كون الصلاة واجبة، فنعرف الوجوب من خلال معرفتنا لكون الصلاة واجبة. ثم ابتدأ المؤلف ببيان هذه الأقسام، قال أولها الواجب، وعرفه بأنه ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، فمن أقدم عليه أجر ومن لم يفعله عوقب. ويستشكل بعض الناس كونه قال ما يستحق الثواب، قالوا والله جل وعلا ليس لأحد حق عليه، والصواب أن الله جل وعلا قد يجعل لبعض الأعمال أو الأفعال سببية في ثبوت الحق عليه، لذلك جاء في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فالعباد ليس لهم حق بذاتهم إلا ما أوجبه الله على نفسه. وهذا التعريف تعريف للواجب بأثره، فالثواب والعقاب هذه آثار. مثال الواجب الصلوات الخمس، فإن فاعلها مثاب وتاركها معاقب. اعترض على هذا التعريف بعدد من الاعتراضات، أولها أن هذا تعريف للواجب بأثره ونتيجته، تعريفات لا بد أن تكون بذات المعرف لا بأمر خارج عنه. والأمر الثاني أن العبد قد يفعل الواجب ولا يثاب عليه لورود محبط من محبطات العمل عليه كالردة. والثالث أن الواجب قد يفعل فلا يؤجر الإنسان عليه لعدم وجود نيته. فما اعترض عليه بالواجب الموسع والواجب المخير فإنها واجبات ولا عقوبة فيها متى فعل العبد بقية الخصال. واعترض عليه بأن إذن هناك اعتراضات متعددة على هذا التعريف، ولذلك زاد بعضهم فيه قيود أخرى، قال طائفة ما وعد على فعله بالثواب، ما وعد على فعله قصدا مطلقا بالثواب، وتوعد بالعقاب لتركه عمدا، وقال طائفة بأن الصواب أن يقال إن الواجب هو ما طلب الشارع فعله بسبيل الجزم، وهذا التعريف أولى وأحسن. وقوله والحرام بالعكس، أي أنه ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه. ويرد عليه مثل الإرادات السابقة، لذلك يحسن أن يقال الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. ثم قال والمسنون، هذا هو الحكم التكليفي الثالث، كان قد عبر عنه في أول الفصل بالندب أو المندوب، وقال بأنه ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب في تركه. ولولا أن يقال فيه إن المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وأما المكروه قال هو بالعكس، أي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب في فعله. ولولا أن يقال ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وأما المباح فقال ما لا ثواب ولا عقاب، لا في فعله ولا في تركه. ونأتي بأمثلة توضح كل واحد من هؤلاء. فمن مثال الواجب صيام رمضان وأول حجة للبيت للقادر، ومثال الحرام شرب الخمر والغيبة والنميمة، ومثال المسنون سنن الرواتب والطواف بالبيت في غير حج ولا عمرة، ومثال المكروه تقديم الرجل اليسرى عند الدخول للمسجد، ومثال المباح الذهاب والإياب وأنواع المآكل التي خير الشارع في فعلها وتركها تخييرا مطلقا. هنا مسألة يقع التنازع فيها بين العلماء، هي مسألة هل الفرض هو الواجب أم هما مختلفان. فإذا قلنا بأن الفرض مغاير للواجب فإننا نزيد حكما آخر في الأحكام التكليفية، والجمهور على أن الفرض والواجب مترادفان، والمراد بالمترادف الكلمتان الدالتان على معنى واحد. قالوا لأن معناهما في اللغة واحد. وذهب فقهاء الحنفية إلى التفريق بينهما، ورأوا أن الفرض ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل قطعي، وأن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل ظني. والخلاف بين الجمهور والحنفية إنما هو في الألفاظ، ومؤدى أقوالهم واحد، فإن الجمهور يجعلون الواجبات مختلفة بعضها آكد من بعض. ثم بدأ المؤلف يقسم الواجب. تقدم معنا أن الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، فينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية. والمراد بفرض العين ما طلب فعله من كل مكلف بعينه، ومن خاصيته أن مراد الشارع إيقاع الواجب من كل واحد ممن يصلح للخطاب بذلك الفرض. ومن أمثلته الصلوات الخمس، فإن الخطاب بها موجه لكل واحد بعينه، وقلنا ممن يصلح له، لأن بعض الناس قد لا يصلح له هذا الخطاب، إما لكونه مجنونا أو لكونها امرأة حائض، فهذا لا ينفي كون هذا الواجب من فروض الأعيان. ويلاحظ أن فروض الأعيان يراد بها تعلق الفعل بكل مكلف أو بالمكلف. والنوع الثاني فروض الكفايات التي يطلب الشارع فيها إيجاد الفعل ولا يلتفت إلى تعلقه بالمكلف، فمتى وجد الفعل تحقق مقصود الشارع. ومن أمثلة ذلك تعلم علم الأصول فإنه فرض كفاية. يقصد الشارع إيجاد من يعرف هذا العلم، ولا يقصد الشارع وجود ذلك، ولا يقصد الشارع وجود ذلك من كل واحد. ومن أمثلته تكفين الميت، تغسيل الميت، الصلاة على الميت، دفن الميت، فإن مراد الشارع وقوع هذه الأفعال، فمتى وقعت تحقق مراد الشارع فكانت من فروض الكفايات. وينقسم الواجب بتقسيم آخر إلى معين ومخير. والمعين هو الفعل الواحد الذي طلبه الشارع ولا يحق للعبد تركه ولا استبداله بفعل آخر. ومن أمثلة ذلك صوم رمضان للمقيم الصحيح، فإنه متعين ولا يحق له أن يستبدله بفعل آخر. وهناك واجبات مخيرة بحيث تتعدد خصال الواجب، وإذا فعل العبد المكلف واحدا منها أجزاءه وسقط عنه وجوب بقيتها. مثال ذلك من حلق رأسه حال الإحرام خير بين ثلاثة أشياء: إطعام 6 مساكين، أو صوم 3 أيام، أو ذبح شاة. إذا فعل المكلف واحدا من هذه الأمور أجزأه وسقط عنه وجوب بقية الخصال. كما ينقسم الواجب إلى مطلق ومؤقت. المراد بالمطلق الذي ليس له وقت. من أمثلة ذلك الوفاء بالنذر، فإذا نذر العبد نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، ولا يتحدد ذلك بوقت معين. بينما هناك واجبات مؤقتة وهي التي يجب فعلها في وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. ومن أمثلة ذلك الصلوات 5، فلها أوقات محددة. والواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين: مضيق وموسع. المراد بالمضيق الذي يكفي الوقت لفعل الواجب أكثر من مرة، والمراد بالموسع الواجب الذي وقته يكفي فيه أن يفعل ذلك الواجب مرات عديدة. إذن الواجب المؤقت ينقسم إلى مضيق، وهو الذي لا يتسع الوقت لفعل الواجب إلا مرة واحدة، مثل صوم رمضان لا يمكن أن يصوم في اليوم الواحد 3 مرات. بينما هناك واجبات موسعة مثل الصلاة، صلاة الظهر لها وقت موسع من زوال الشمس إلى صيرورة ظل كل شيء مثله. لو قدر أن العبد فعل الصلاة، صلاة الظهر، مرات عديدة في هذا الوقت تمكن من ذلك. وقد يكون الفعل موسعا من جهة مضيقا من جهة أخرى، كما في صيام القضاء، فإنه بالنسبة للأيام موسع، يمكن أن يصوم القضاء في شوال إلى شعبان، لكنه من جهة التحديد اليومي مضيق، لا بد أن يكون من الفجر إلى غروب الشمس. قال المؤلف: والمندوب والمستحب مترادفان، أي يدلان على معنى واحد. أما المسنون فهو أخص منهما. المندوب والمستحب هو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. ومن أمثلته صيام ست من شوال، قيام الاثنين والخميس، وقد يكون المندوب والمستحب مأخوذا من حديث النبوي كقوله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنتين. وقد يكون المسنون والمستحب مأخوذا بطريق القياس، ولذا قال الفقهاء: يستحب تقديم الرجل اليمنى عند الدخول إلى المسجد قياسا على ما ورد في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وشأنه كله. وأما المسنون فإنه يختص بالمندوب الوارد في السنة النبوية إما بالقول أو بالفعل، وبعضهم يقول المسنون خاص بالفعل بحيث يكون قد لازمه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه. وما ذكره المؤلف هنا يختلف مع قوله هناك: والمسنون ما يستحق الثواب بفعله، فكان يناسب أن يقول هناك المندوب يتوافق مع ما هنا. ذكر بعد ذلك المؤلف شيئا من الأحكام الوضعية، فمن ذلك الصحيح، فالصحيح هو المثمر للنتيجة المرجوة منه. فإذا قيل هذا بيع صحيح أي ينتج عن انتقال الملك بين البائع والمشتري في المبيع والثمن، نكاح صحيح يرتب عليه وجوب المهر وجواز الوط ووجوب النفقة ونحو ذلك، ويكون الفعل صحيحا متى كان موافقا لأمر الشارع، أو والمراد بأمر الشارع ليس المراد به طلب الشارع، وإنما المراد أحكام الشارع وشأن الشارع، فإن البيع مباح ومع ذلك يقال صحيح. ولو قدر أن إنسانا صلى الصلاة وهو محدث جاهلا لحدثه، فترتب على ذلك أن نطالبه بالقضاء، فهل هذه الصلاة يقال عنها صحيحة أو لا؟ هذا موطن خلاف بين الأصوليين. فمن قال الصحيح ما وافق الأمر كما ذكر المؤلف هنا، قال هذه صلاة وافقت الأمر بظن المجتهد أو بظن المصلي ويؤجر عليها فنعتبرها صحيحة وإن لم تكن مسقطة للقضاء. وآخر قالوا هذه صلاة باطلة، وبالتالي وما ذاك إلا لأنها لم تسقط القضاء ولو كانت موافقة لأمر الشارع بظن المكلف. فهذا اختلاف لفظي بين الأصوليين. وأما الباطل فالمراد به ما لم ينتج ثمرته، فكل فعل لا ينتج الثمرة المرجوة منه فإنه يكون باطلا. ومن هنا البيع الباطل لا ينتقل فيه الملك بين البائع والمشتري. والجمهور على أن الباطل والفاسد سواء، يدلان على معنى واحد. فقهاء الحنفية يفرقون فيقولون الباطل ممنوع بأصله وبوصفه، يمثلون له بالربا، بينما الفاسد عندهم هو المشروع بأصله لكنه ممنوع بوصفه، ويمثلون له بصيام يوم العيد، فإن الصيام بأصله مطلوب مشروع، لكن لما اتصف بكونه في يوم العيد قيل هذا ممنوع. والمؤلف هنا وافق فقهاء الحنفية في مذهبهم في هذه المسألة، ولعل قول الجمهور أقوى، وذلك لأن الانفكاك بين أصل الفعل وبين وصفه إنما يتصور في الذهن، ولا يوجد في الخارج انفكاك بينهما، فلا يوجد الفعل إلا بالأمرين معا، أصل الفعل مع أوصافه. والحكم الشرعي يكون على الفعل الذي يكون في الخارج، لا مجرد التصورات الذهنية عن الأفعال. لذلك في الخارج أي فعل وقع على صفة ممنوعة فأصل الفعل ممنوع. قال المؤلف: والجائز. كلمة الجائز كلمة يستعملها العلماء بإزاء معان متعددة. المعنى الأول أن تطلق ويراد بها المباح، المباح يسمى جائز، والمباح هو ما أذن الشارع في فعله وفي تركه من غير ترتب مدح على أحد منهما. ومثلنا له قد سابقا بأكل التفاح وشرب الماء. وقد يطلق لفظ الجائز ويراد به الممكن العقلي، يعني الأحكام العقلية على ثلاثة أنواع: محال مثل طيرانك بدون آلة، وواجب مثل صفات الكمال لله وبقاء رب العزة والجلال، وممكن يسمونه جائز من مثل حياة ابن آدم. وكذلك يطلق لفظ الجائز على ما استوى فعله وتركه عقلا، فالفعل الذي يحتمل وجوده فالفعل الذي يستوي فعله وتركه يقال له جائز. كذلك يطلق لفظ الجائز على المشكوك فيه، تقول: محمد أخبر بأن والده موجود، ماذا تقول في ذلك؟ قال: أقول جائز، ممكن وقوعه ممكن عدم وقوعه، هذا مشكوك فيه. من الأحكام الوضعية الأداء، وهو ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا. مثال ذلك الواجبات، تقدم معنا أن بعضها مؤقت له وقت مقدر وبعضها ليس له وقت. مثال ذلك قيام رمضان في شهر رمضان، هذا أداء، يعني الواجب مؤقت. صلاة الجنازة غير مؤقتة، بالتالي لا توصف بكونها أداء. إذن الأداء ما فعل أولا أول مرة، أما إذا فعل في المرة الثانية فإنه يقال له إعادة. مثال ذلك صلى صلاة الظهر، فلما فرغ وجد جماعة يصلون صلاة الظهر فصلىها معهم ثانيا، هذه الصلاة الثانية قالوا نسميها إعادة. هل تسمى أداء؟ على كلام المؤلف لا تسمى أداء، لأنها فعلها هنا للمرة الثانية. قال: في وقته المقدر له شرعا. فصيام رمضان في رمضان أداء، وصيام رمضان في شوال للمسافر في رمضان نعتبره قضاء. قال: والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء. مثاله: نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر، حينئذ صلاة العصر بالنسبة له تعتبر قضاء لأنه قد فعلها بعد وقت الأداء. ولا فرق في هذا بين أن يكون المانع شرعيا كصيام الحائض في أيام شوال، إذا أفطرت المرأة لحيضها في رمضان أفطرت لأن الشارع يمنعها من الصوم وقت الحيض، فصيامها في شوال نعتبره قضاء. وهكذا لو كان معذورا من فعل الواجب في وقته كصيام المسافر، وهكذا لو كان مفرطا، فإن الإنسان لو أفطر عاصيا بفطره في رمضان فإذا صام في شوال قيل قضاء. وقوله استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، يعني أن القضاء قد وجب في الزمان الأول، فإذا فعل في الزمان الثاني فإنه يكون قضاء، استدراكا لما سبق له وجوب، إما لعدم فعل العبد له، وإما لوجود خلل فيه، لم يستيقظ إلا بعد العصر ولم يصلي الظهر في وقتها، هذا وجب عليه أداء الظهر في وقته فيستدركه بهذه الصلاة التي يفعلها بعد العصر. وقد يكون لخلل، لأنه صلى صلاة الظهر بدون وضوء ولم يعرف ذلك إلا بعد العصر، فنقول أعد. ولا يختص القضاء باستدراك فوت الواجب، فقد يكون في المستحبات، لذلك فإن السنن الرواتب تقضى إذا فاتت في وقتها، إذا فات وقتها. أما الإعادة فهو ما فعل في وقت الأداء مرة ثانية، إما لخلل كما لو صلى محدثا فعلم فأعاد الصلاة، أو لاستدراك فضيلة كما لو صلى وحده ثم وجد جماعة فصلى معهم مرة أخرى. أما الرخصة فهي حكم وضعي يراد به ما شرع لعذر مع بقاء مقتضي التحريم، يعني أن العلة التي من أجلها وجد التحريم لا زالت موجودة لكن التحريم ارتفع. مثال ذلك: الميتة حرام، لماذا؟ لنجاستها، لكنها تباح للمضطر، هل العلة وهي النجاسة ارتفعت؟ لم ترتفع، لا زالت باقية، ومع ذلك أبيح للمضطر أكلها، فهذا يقال له رخصة. مثال آخر: السلم بيع معدوم، والأصل في المعدومات المنع لأنه بيع معدوم لم يوجد بعد، لكنه في السلم أبيح، ففي السلم نقول العلة المقتضية للمنع وهي بيع المعدوم لا زالت موجودة لكن الشارع رخص فيه، هذا يقال له رخصة. استباحة المحظور مع وجود المعنى الذي من أجله ثبت التحريم. فلا يظن النظان أن الرخصة يراد بها ما فيه تسهيل وتيسير، فمرات قد تكون الرخصة بمنع وتحريم، يعني يوجد سبب الإباحة لكن الشارع يمنع لوجود مقتضي آخر. قال: والعزيمة بخلاف الرخصة، العزيمة ما كانت العلة المنتجة لأحكامها. ثم قال المؤلف: الدليل، الدليل في اللغة هو الموصل إلى المقصود، وهو ما يمكن، وقد يراد به ناصب الدليل، وقد يراد به المرشد إلى الدليل، وقد يراد به العلامة التي تحصل بها الدلالة. والدليل قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم في اليقين، فالدليل طريق تحصيل المعلومات. والمؤلف قد حصر الدليل بما يوصل إلى القطع واليقين والعلم، وهذا أحد منهجي الأصوليين. والقول الثاني يقول بأن الدليل يشمل ما يوصل إلى الظن بالمطلوب، لأن هذا هو المعنى اللغوي، وهو الذي سار عليه أكثر الأصوليين في مصطلحاتهم، ولعل المنهج الثاني أولى. وعلى المنهج الأول قالوا قسموا ما يوصل إلى المطلوب إلى نوعين: الأول الدليل وهو الموصل إلى القطع بالمطلوب، والثاني الأمارة وهو الموصل إلى الظن بالمطلوب. والإدراكات على أنواع، منها إدراك جازم قطع، ومنها إدراك مع احتمال وقالوا له ظن، ومنها التردد بين شيئين بدون ميلان مع أحدهما وقالوا له شك. وهناك احتمال مقابل للإدراك الراجح، ثم احتمال. أما من جهة انقسام الإدراكات بالنسبة لموافقتها لما في الخارج، فهناك ما هو صحيح، إدراك صحيح وهو الموافق لما في الخارج، وهناك إدراك باطل وهو المخالف له. كثير من أهل العلم قد يدخل بعض هذه التقسيمات في بعض، ولذلك يقول العلم هو المعنى المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده. فالعلم فيه جزم، وظاهر عبارة المؤلف أن العلم قد يكون مطابقا وقد يكون غير مطابق. وجمهور أهل العلم يفسرون العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به، فلا بد أن يكون مطابقا ولا بد أن يكون جازما، وهذان منهجان للأصوليين. والعلم ينقسم إلى قسمين: ضروري وهو الذي تدعن له النفس ولا تحتاج معه إلى دليل، واستدلالي، علم استدلالي ويسمونه نظري، وهو الذي يحتاج إلى دليل لإثباته ولا يصل إلى النفس إلا بطلبه. ولذلك قال إن الضروري ما لا ينتفي بشك ولا شبهة، بخلاف الاستدلال فإنه في مقابلته. وكما تقدم أن الظن هو الاعتقاد، والإدراك هو الإدراك الجازم هو الإدراك الراجح، ويقابله الاحتمال. وأما الوهم فهو احتمال راجح في النفس لكنه مرجوح بالنسبة للخارج. وعرف بعد هذا الشك، قال والاعتقاد هو الجزم بالشيء، لكن النفس غير ساكنة لذلك الجزم، لأن الاعتقاد غير مبني على دليل قاطع. والاعتقاد منه ما هو مطابق متى كان موافقا لما في الخارج، كاعتقاد وجود بلد يقال لها الصين بالنسبة لمن لا تسكن نفسه لذلك، وقد يكون اعتقادا فاسدا من مثل اعتقادات أصحاب المذاهب الباطلة. والاعتقاد الفاسد هذا يسمونه الجهل المركب. فالجهل المركب إدراك للواقع بخلاف ما هو به، فهو إدراك مخالف للواقع، وهذا يسمونه الجهل المركب، لأنه مركب من شيئين: مخالفة الواقع مع ظن صحة إدراكه وهو إدراك كاذب، ويقابل الجهل المركب الجهل البسيط وهو عدم العلم. مثال ذلك: إذا أقبل شخص من بعيد فسألتك من هذا قلت لا أدري، فهذا جهل بسيط. لكن إذا قلت هذا زيد، قيل لك زيد مسافر إلى بلاد بعيدة، فحينئذ هذا جهل مركب. قال المؤلف: والأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالكتاب هو القرآن المنزل، نأخذ اليوم ونخلي للغد، ولا يزالون مختلفين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكبر مجلسنا يا أخوان.